فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يتجدد اللقاء مع شيخ الإسلام محي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع الأربعين النووي. ابتدأنا شرح هذا الكتاب وهذه الرسالة المباركة منذ عدة أسابيع، وها نحن وصلنا إلى الحديث 25، وهو حديث مهم جدا لمن تدبر كلمات وأحرف النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا لا يحتاج إلى كثير جهد وليس فيه مشقة، بكل أمور أو كل الأمور المذكورة فيه سهلة، وتحصل على كثير من العبادة وكثير من الأجر وكثير من الحسنات، تثقل بها الموازين وتعادل بها السيئات التي يقترفها الإنسان في كل صباح ومساء، مع حديث مهم جدا للفقراء وأيضا للأغنياء، ولكنه للفقراء أكثر لأنهم يحتاجون إلى حسنات، ويتفضل أهل الغنى كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل على الفقراء بجزء يسير وهو المال، ولكن هذا المال إن أحسن الإنسان نيته وأحسن التصرف في هذا المال وبهذا المال ثقل الله عز وجل به ميزانه وكفة حسناته، فلا يعدلها شيء إلا بأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة للفقراء يهديها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويوجههم إلى هذا الطريق. من أراد أن يحصل الحسنات ويثقل الموازين فعليه بمثل هذه الأحاديث، وهو حديث يرويه أبو ذر، وأبو ذر هو صاحب حديث ذكرناه في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع في أول الأسبوع، وهو حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره، وهو من أعظم الأحاديث بل أعظم حديث لأهل الشام كما ذكرنا قبل ذلك في شرح هذا الحديث. وها هو أبو ذر رضي الله عنه يعود إلينا في هذا الحديث المبارك فيروي هذا الحديث 25، يقول أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام؟ وفي رواية أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفاضلهم، وكلهم فضلاء، ولكن مرتبة أبي ذر السلام عليكم. كنا نتكلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمت ترجمة أبي ذر رضي الله عنه. فهذا الحديث الذي يرويه معنا يقول فيه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات بدأ يصف أو وصف هؤلاء الناس، فقال في رواية أن ناسا من فقراء المهاجرين، وفي رواية من فقراء الأنصار. فالصفة التي تلزم أو الصفة التي اتصف بها هؤلاء أنهم فقراء، أو عرفوا بأنهم من الفقراء، قد يكونوا من أصحاب الصفة أو غيرهم. فجاء هؤلاء الفقراء وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا أول رواية أن ناسا من أصحاب رسول الله، فيه وصف من أبي ذر لهؤلاء أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشروه، واختلطوا به، والتقوا به، وسمعوا منه، ورأوه، وجلسوا معه. فهذا معنى الصحبة. طيب ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنهم علموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه غيرهم ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا وانصرف. فهذا لم يخالط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه، أن هؤلاء الناس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقت همتهم وعلت همتهم إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألوه عما يدور في مخيلتهم أو ما أشكل عليهم. فهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتة، وهي أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر من هم، أو لم يذكرهم أبو ذر من هم، ما أسماؤهم، هل هو فلان، هل هو عبد الله بن عمر، هل هو عبد الله بن عباس، هل هو أبو هريرة، هل هو فلان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ما فيش أي توضيح لأسماء هؤلاء الصحابة. وهذا فيه أن جهالة الصحابي لا تضر. إذا قال الصحابي جاء رجل إلى رسول الله وهذا مبهم، فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. لابد أن نحقق أولا أنه من الصحابة، ثم نحكم له بأنه عدل. وهذا التعديل لم يأتي من قبل أحمد ولا يحيى بن معين ولا ابن تيمية ولا الذهبي ولا فلان ولا فلان، إنما هو تعديل رب العالمين سبحانه وتعالى. نرجع إلى الحديث أن أناسا من أصحاب رسول الله، وفي رواية من فقراء، إذن مجموعة من الناس من الفقراء، سواء من فقراء المهاجرين أو من الأنصار، وهذا لا يضر كما ذكرنا، فكلهم عدول وكلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الإسناد الأعلى، طلبوا الإسناد الأعلى في تحصيل العلم، في تحصيل العلم وما أشكل عليهم في مسائل الدين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، وهذا أدب، أدب الصحابة إذا خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله، لا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. وإنما وقع الإشكال في بعض الأحاديث فيها أن السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فقول القائل يا محمد هذا إما أنه من المنافقين أو أنه من الكفار من المشركين، يعني مشرك أو منافق، أو من الأعراب، أو أنه من المسلمين ومن أصحاب النبي، ولكنه لم يعلم أو لم يتأدب أو لم يخبر بأن الله عز وجل أمرنا أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغه أو لم تبلغه الآية أو الصورة الشاذة عما ذكرته لكم، وهي صورة جبريل عليه السلام، لأنه قال يا محمد مع علمي بأن الأدب مع رسول الله أن تقول له يا رسول الله، ولكن ذكرنا هذا في حديث جبريل، قلنا أراد جبريل عليه السلام أو لعل جبريل عليه السلام أراد أن يغطي ويعمي على أمره أو عن أمره، وأن لا يفطن إليه بأنه قام بأشياء غريبة تجعل الإنسان في حيرة، كوصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب أي ليست متسخة، إذن هذا جاء من مكان قريب، وشديد بياض وشديد سواد الشعر وليس عليه أثر السفر، وأيضا لا يعرفه منا أحد، يعني غريب عن الدار، وأيضا ليس عليه علامات السفر. ولجأ إلى النبي أو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فوضع يديه على كفيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ إذا أنت سمعت عن الإسلام وعرفتها أن هذا هو رسول الله ووضعت يدك على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي، وكل هذا ليغطي ويزيد في إيهامه وأن لا يفطن إليه، ومنها قوله يا محمد. فلا إشكال في أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناديه بصفته يا رسول الله. يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أي أهل الغنى أي أهل الأموال أصحاب رأس المال الذين معهم أموال، الأغنياء أموال كثيرة، سواء هذه الأموال سائلة أم أصول، عنده أراضي أو عنده مثلا شياه أو بعير أو عنده مثلا عقارات، طبعا في العصر الحديث عقارات أو غير ذلك، كل هذا يعد من الأغنياء، أو عنده ذهب أو فضة أو تجارة، فهؤلاء يسمى أو يسمون بأهل الدثور، يسمون بأهل الدثور أي أهل الغنى أو الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أخذ أهل الغنى وأهل المال أخذوا الثواب كله، ذهبوا بالأجور أي كل الأجور. طيب لماذا؟ أولا كما قلنا أنهم تسابقوا وصارعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام فيه إشكال. طيب ما لك أنت أيها الفقير بالغني يفعل الأمور؟ هل هذا حسد منهم؟ ليس هذا حسد، إنما هو غبطة، إنما هو غبطة. طيب الفرق بين الغبطة والحسد شيء يسير جدا، أن الغبطة أن تتمنى ما مثل ما عند غيرك، تتمنى مثل ما عند غيرك. يعني إنسان عنده سيارة تقول لو أن الله عز أو أسأل الله عز وجل أن يرزقني بسيارة مثل سيارة فلان، أو فلان عنده سيارة رزقنا الله عز وجل مثلها، هذه غبطة. أما الحسد فهي أن يتمنى الإنسان زوال ما عند غيره. الأولى يتمنى مثل ما عند غيره، الثانية وهو الحسد والعياذ بالله أن يتمنى زوال ما عند الغير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بفضله، معناه أن الله عز وجل نهى أن يحسد الإنسان غيره على ما آتاه من فضله ومن كرمه وجوده سبحانه وتعالى. لماذا تحسد غيرك ولكن تغبط غيرك؟ نعم تغبطه بمعنى تتمنى ما عنده، تقول إن الشيخ فلان عنده علم، إن العالم الفلاني كان بحرا في علم التفسير أو الأصول أو الفقه أو غير ذلك، فأنا أتمنى أن أكون مثله. نعم أن تكون مثله، أما أن يزال عنه العلم أو يزال عنه حفظ القرآن أو يزال عنه مثلا حفظ الأحاديث والسنة، فهذا هو الحسد المذموم. أما الصحابة الذين جاءوا إلى رسول الله لم يكن منهم أحد حاسدا، بل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبطون، يعني يا رسول الله هؤلاء أهل الدثور، أهل الدثور أهل الغنى ذهبوا بالأجور، معناه قل لنا أمرا أو ارشدنا إلى أمر نفعله حتى نتساوى بهم لهذه الأجور التي يأخذونها. والأجور أي الثواب الحسنات. فقالوا يوضحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون كما نصلي، يعني هم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا هو الزائد. بعض العلماء يقولون يصلون كما نصلي، أي يصلون بالليل، قالوا لا تفهم منه أنهم يصلون أي صلاة الخمس، ويصومون كما نصوم أي في شهر رمضان، وإلا فجميع الناس مطالب بهذا سواء الفقير أو الغني أو أي إنسان كبير أو صغير ذكر أو أنثى مطالب بالصلاة بشروطها المعروفة البلوغ والإسلام وغير ذلك. ولكن قالوا المراد في قوله يصلون كما نصلي أي هؤلاء الأغنياء يصلون بالليل كما نصلي، ويصلون السنة كما نصلي، ويصومون السنن النوافل كما نصوم. طيب ما هو الزائد على هذا؟ ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني هم كأنهم في سباق وهذا يفعل فعل والآخر يقلده أو يشابهه في هذا الفعل إلا في مسألة واحدة وهي التفضل بالصدقة على الفقراء أو تصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم طريقا للخير يسيرون عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. طيب هؤلاء الأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم، يعني في تصدق في صدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو تصدقون، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للفقراء طريقا وهداية إلى عبادة إذا فعلها الإنسان تصدق بها، تصدق مثل ما تصدق به الأغنياء. إن بكل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. طيب بكل تسبيحة، بالله عليك لو سمعت أن بكل تسبيحة صدقة، قد أقول قد، ولابد أن ننتبه إلى حرف القاف والدال، قد تساوي ما يتصدق به المتصدق بماله، وربما تكون أعلى عند الله عز وجل. قد تجد الغني يتصدق ولا يقبلها الله عز وجل منه، أو يقبلها ويعطيه القليل من الحسنات. ومن الناس من إذا ذكر الله عز وجل ملئت صحيفته وثقل ميزانه بالحسنات من أجل التسبيح أو ذكر الله أو ذكر الله عز وجل. فهذا طريق إلى الله عز وجل لمن عجز عن التصدق بالمال، أن يتصدق بالتسبيح وما أسأله. وبعض العلماء قال من وجد صعوبة في ذكر الله عز وجل فليراجع قلبه وليراجع إيمانه، خاصة التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أي أن هذه الكلمة خفيفة على اللسان، فمن زعم أنها ثقيلة فليراجع قلبه وليراجع إيمانه وليراجع اعتقاده وقدر الله عز وجل في قلبه. وكل تكبيرة صدقة، والتكبير من أعظم الأذكار، أن تكبر الله عز وجل، تستحضر مع التسبيح أو التكبير تستحضر أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل. عندما تقول الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، فالله أكبر كبيرا، تستحضر هذا وتتلفظ به بقلبك ولسانك وعقلك، تستحضر عظمة الله عز وجل عندما تقول الله أكبر. وكل تحميدة صدقة، تحمد ربك سبحانه وتعالى على السراء والضراء، فإنه يحمد سبحانه وتعالى على كل حال، بيده ملكوت السماوات والأرض، قدر عليك أفعالك وأقوالك قبل أن تخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فسبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو القوي وهو الغني وهو المتصرف في هذه الأمور، لا أحد معه سبحانه وتعالى، ولا أحد يشاركه ولا أحد يضاهيه سبحانه وتعالى. تلجأ إلى ربك فسبحه وكبره واحمده سبحانه وتعالى، وكل تهليلة صدقة. تقول لا إله إلا الله، تستحضر أنه لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابع عن اتباعك لله عز وجل، وتكمل الشهادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، تطيع الله وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بمعروف صدقة، أن يأمر الإنسان بمعروف، كأن يقول كلمة فيها توجيه إلى طاعة، كأن يذكرك بالله عز وجل، كأن يذكرك بطاعة لله تبارك وتعالى. وهناك شروط وآداب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا مقام التفصيل في آداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ننبه إلا أن الآمر بالمعروف لا بد أن يكون عالما بهذا المعروف، حتى لا يقع في الأمر بمعصية أو بمنكر ويظنه هو أنه معروف. بعض الناس مثلا يقول للرجل: قم فصلي الآن نافلة لله عز وجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فهذا ليس أمر بمعروف، لأن هذه الصلاة منهي عنها، وهكذا. فقد يكون الإنسان ناويا للخير ولكن ليس معه دليل، أو يقع في مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل أمر بمعروف عالما بهذا المعروف، أما من آداب الآمر بالمعروف أن يكون عالما بأن هذا المعروف معروفا، وأن يأمر بالمعروف بالمعروف، أو يأمر بالمعروف بمعروف، يعني بأدب وبلين وبحكمة يأمر بالمعروف. يعني لا ينبغي للإنسان أن يذكر الآخر مثلا بطاعة، كأن يقول له مثلا: اذكر الله، أو سبح الله، أو احمد الله، أو استغفر ربك. لا ينبغي أن يكون بأسلوب فظ أو غليظ أو بأسلوب منفر عن هذه العبادة. ثم ونهي عن منكر صدقة أيضا، الذي ينهى عن المنكر لابد أن يكون فيه أمور أيضا، ولكن ننبه إلى أن النهي عن المنكر يخرج منه أربعة أقسام، أو لا يخرج عن أربعة أقسام. إما أن يزيل المنكر بالكلية، فهذا أمر واجب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن صفات عباد الله عز وجل الأمة الوسطى التي وصفها الله عز وجل، والأمة التي فيها خير، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإن أزيل المنكر كانت إزالة المنكر واجبة، فكان الأمر واجب، وإن خفف المنكر كان أيضا واجبا، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. أما إذا انتقل المنكر إلى منكر آخر فالعلماء يقولون لا يجوز. والصورة الرابعة أن يتحول هذا المنكر إلى منكر أعظم. مثال: بعض الناس انشغل مثلا بسماع الأغاني، فأنت تقول له اتق الله ولا تسمع الأغاني، فيزيل السماعات الداخلية مثلا أو الصغيرة عن أذنه فلا يسمع الأغاني، فينظر إلى النساء، فماذا فعل؟ انتقل من معصية إلى معصية. نعم هو لم يأمره أن ينظر إلى النساء، ولكن بمجرد أنه قال لا تسمع الأغاني لأن الأغاني حرام، انتقل نظره إلى النساء، يعني عنده وقت فارغ أو فراغ في المواصلات أو في غيرها، فتوقف عن سماع الأغاني فنظر إلى النساء، أو العكس، أو أي صورة قريبة من هذا، فنقول هذا لا يجوز، لابد أن يزيل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يزيل المنكر كاملا أو أن يخففه. أما إذا كان أراد أن ينهى عن المنكر فتحول إلى منكر أعظم، فهذا أيضا لا يجوز من باب أولى، كأن يقول مثلا لصاحب المواصلات اللي هو التاكسي أو الميكروباص أو غيره، يقول له مثلا اطفي المسجل أو وطي الصوت، اخفض الصوت قليلا مرة، فالراجل ما يسمعش الكلام، تاني مرة لم يسمع الكلام، التالتة خرج الرجل عن شعوره فسب الدين. بعض الناس يقول هو كده كده لا يصلي، هذا الرجل لا يصلي، هو مثلا كان يسمع الأغاني فماذا حصل؟ لا، حصل أشياء كثيرة، خرج الرجل من معصية إلى كفر، هذا الفعل الأول معصية وهو سماع الأغاني ومع سبه للدين أو سبه للسنة أو غير ذلك، قد يخرج أو يخرج من الدين، يخرج من الإسلام. فنقول لمن ينهى عن المنكر في مثل هذه الحالة، إن علمت أو إن رأيت أنك ستزيل المنكر فوجب عليك، أما إن كان غير ذلك بانتقاله إلى منكر مثله أو إلى زيادة المنكر بصورة أخرى فهذا لا يجوز. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، البضع هو جماع، أن يجامع الرجل امرأته، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الصحابة لما يتكلموا فيما سبق من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وأمر معروف ونهي عن منكر، ولكن توقفوا على عن أمر وهو أو على أمر وهو وفي بضع أحدكم صدقة. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التي استقر عند الناس أنها من العادات، من العادة أن الرجل يتزوج ويأتي أهله، وهذا من العادات، ولكن ذكرنا قبل ذلك أكثر من مرة أن العادات تتحول إلى عبادات بإحسان النية واتخاذ الأسباب المشروعة. بعض الناس يريد أن يتزوج، وكثير من الناس يتزوج، ولكن من الناس من يتزوج لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فهو ينفذ ويطبق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مستطيعا، وإلى آخره، أن يكثر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أو من نسل المسلمين، يكثر سواد المسلمين، أن يخرج من صلبه من يكون سببا لرفعة درجته في الجنة إن هو دخلها، يخرج من صلبه ولد صالح يدعو له، وغير ذلك مما هو معروف. فتعجب الصحابة، يعني هذا الجماع، ولذلك هذا يأتي الإنسان كأنه أمر عادي، وفي بضع أحدنا صدق. فانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم نعم وسكت، قال لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله بدليل من أدلة الشرع، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدليل فيستعمله الأصوليون والفقهاء، وهو المسمى عندهم بقياس العكس. قبل أن نتكلم عن قياس العكس، في قول الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ بعض الناس فهم من هذا أنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس اعتراضا، إنما هو استفهاما، ليس استنكارا منهم، إنما هو استفهاما، أرادوا أن يستفهموا وأن يعلموا ما حقيقة الأمر. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فهذا يسمى بقياس العكس. يعني ماذا؟ يعني إذا ثبت أمر، يعني تكلم في أمر معين، إذا ثبت يثبت عكسه. فهو يتكلم عن اتيان الرجل أهله، له أجر. طيب، انتقل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القياس، وهو: طيب، لو رأيتم أنه وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك، طبعا ما فيش إجابة، ليست هناك إجابة في الحديث، كأنهم يعني ردوا وقالوا بلى. فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني كما أنكم تقرون بأن الإنسان إذا وضع هذه النطفة أو هذا الماء في حرام كان عليه وزر، كما أنكم تقرون بهذا، فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. إذا ثبت أنه إذا زنى أو وقع في معصية الزنا أو غير ذلك فعليه وزر، فكذلك إذا أتى أهله في الحلال كان له أجر. كان له أجر. فهذا الحديث يظهر دليل استدل به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، بأنه استعمل قياس يسمى بقياس العكس. وهذا الحديث إجمالا يظهر لك حرص المسلم الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فضله الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لذلك اصطفاهم الله عز وجل لنبيه، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حريص هذا الصحابي وغيره على الحصول على أكثر قدر أو أكبر قدر من الحسنات، وأنهم يتنافسون في طاعة الله، لا يتنافسون مثلا في أمور الدنيا. لم يقل لهم أو لم يقولوا له: يا رسول الله، هؤلاء يبنون البيوت أو يفعلون كذا وكذا ويشترون كذا والمأكل والمشرب، بل اشتكوا أو شكوا من أنهم لا يستطيعون أن يتصدقوا كما يتصدق أهل المال. فالناس إما غني أو فقير، هناك أعمال مشتركة يشترك فيها الجميع من الأعمال البدنية، أعمال بدنية كالأذكار والتسبيح والتهليل والتكبير وأمر معروف والنهي عن منكر وغير ذلك، ومنها الصلاة، ومنها الحج، ومنها أشياء كثيرة التي يكون فيها الأعمال البدنية. طيب، فهذه الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير. أما الأعمال المالية فهي خاصة بالأغنياء، وقد يقوم بها بعض الفقراء. بعض الفقراء يتصدق بماله ولو كان قليلا، ممكن واحد يتصدق كل شهر بجنيه واحد، بريال، بدرهم، بدينار، بدولار، على حسب العملة غالية أو رخيصة مش مهم، بجنيه كل شهر. ممكن هذا الجنيه أو الدينار أو الدرهم يسبق 100,000 أنه أحسن النية، تصدق الجنيه دون بالنسبة له مثلا له قيمة أحتاج إليه، ومع ذلك يتصدق به. فعلينا أن نضع هذه الأحاديث وهذا الحديث خاصة بين أعيننا، لأننا نكثر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ونسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة الله عز وجل وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكمة الله أي بكتاب الله سبحانه وتعالى هذا الموجه والمرشد، وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تضع الأمور في نصابها، متى تأمر معروف ومتى تنهى عن المنكر. وأيضا أن يستحضر الإنسان نية العبادة إذا قدم إلى الزواج أو على الزواج، أو إذا أراد أن يأتي أهله. وأيضا يستفيد منه الإنسان أن الصحابة كانوا يتسابقون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا يستفيد منه الإنسان أننا نتشبه بهؤلاء ونقوم ونفعل بمثل ما فعلوه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنؤمن كما آمن الصحابة برسول الله، وآمنوا بالله عز وجل وبكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء طبقوا هذا الكتاب أي تأويل القرآن والسنة ورأوا الوحي، فهؤلاء أولى من غيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وأن نحسن الظن بالصحابة الكرام بأنهم أرادوا أن يكون عندهم طريقا أو طريق يتقربون به إلى الله عز وجل يساوي الطريق الذي سلكه أهل الغنى وهو المال. لا تظن أنهم حسدوا هؤلاء الأغنياء، إنما هي غبطة فحسب. ثم ينتقل بنا الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الحديث 26، وهو حديث يعتبر مكمل للحديث السابق، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن على كل سلامة، والسلامة هي المفصل، وقيل هي العظمة، إما المفصل أو العظمة، كل سلامة من الناس أي كل عظمة أو مفصل من الناس عليه صدقة كل يوم، يعني كل يوم تطلع فيه الشمس أنت مطالب بأن تتصدق عن كل عظمة أو مفصل. طيب كم عدد المفاصل أو العظام؟ جاء في الحديث في رواية 60 و300، 360 عظمة أو مفصل. فأنت مطالب كل يوم تطلع فيه الشمس تتصدق ب 360، تتصدق ب 360 صدقة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل سلامة من الناس، من الناس، أي واحد من الناس عليه صدقة. عد كم نفصل. حتى الطب الحديث أثبت أن في الإنسان 360 عظمة أو مفصل. كل يوم تطلع فيه الشمس، تطلع فيه الشمس طبعا المراد تطلع من مشرقها من مكانها الطبيعي، لا أن تطلع من مغربها في أواخر الدنيا وبخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها بخروج يوم القيامة، فهذا ليس المقصود، إنما المقصود أن تطلع الشمس أي من مشرقها من مكانها المعتاد. فكل يوم تطلع فيه الشمس، فالشمس كل يوم تستأذن ربها بالخروج أو بالطلوع، فتطلع من المشرق حتى إذا جاء أمر الله عز وجل لم يأذن لها الله عز وجل فيردها فتخرج من المغرب. نسأل الله عز وجل أن لا يدركنا هذا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن كل يوم تطلع فيه الشمس على كل عظمة من جسمك أو جسدك عليك صدقة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة تحصيل الصدقات، أو كيف يتصدق الإنسان، بأمور سهلة كما مر بنا في الحديث الماضي: التكبير والتسبيح والتحميل والتهليل وأمر معروف ونهي عن منكر وغير ذلك، وفي بضع أحاديث كل هؤلاء وكل هذه الأمور صدقة. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في هذا الحديث أخرى بخلاف الحديث الآخر، فنجمع بين هذا كله ونقول أن الصدقات إذا أراد الإنسان أن يتصدق فعليه أن يفعل ما ذكرناه ثم ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين أي تفصل بينهم، اثنين متخاصمين، إما أن تصلح بينهم أو تحكم بينهم. تصلح بينهم يعني متخاصمين، مثلا فلان لم يوقع عليه السلام وأنا لا أتكلم معه وغير ذلك، فأنت تصلح بينهم. أو تحكم بينهم في المخاصمات، غالبا في المخاصمات المادية أو الحدود أو الجنايات أو غير ذلك. يعني مثلا واحد ضرب واحد له حق، واحد مثلا أخذ مال من غيره، أخذ مال من مسلم وماطله أو أكل ماله وغير ذلك، فأنت تريد أن تحكم، فأن تعدل بين اثنين إما بصلح أو بحكم. فتصلح ولكن بشرط. بعض الناس يدخل الصلح في الحكم، بمعنى اقترض مسلم من أخيه مالا، فهذا المسلم الأول أخذ المال بشرط أن يرده بعد شهر، وبعد الشهر شهر مر ولم يأتي بالمال، شهرين ثلاثة أربعة، فتخاصم. فيأتي بعض الناس يقول أنا أصلح بينهم، تعالى عم الحاج أنت إيه مش مهم فلوسك، بس أهم حاجة الصلح وأهم حاجة أخوك المسلم وبتاع وغير ذلك. هذا له حق، أين حقه؟ أين ماله؟ رد المال إليه أولا، ثم اطلب منه العفو واطلب منه أن يتصدق بماله. نعم قد يكون هناك صلح على إقرار، أو الصلح مثلا تطلب منه أن يتنازل عن نصف ماله والآخر يتعجل بالقضاء، ماشي. هذه صورة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنتكلم في مسألة أخرى، أن يستغني الإنسان عن أو يتنازل الإنسان عن حقه كلية من أجل أن القاضي طلب منه أن يتصالح على هذا، فيقول هذا حكم، هذا ليس بحكم. إذا أردت أن تحكم فاحكم بين الناس بالعدل، ده لابد أن يكون في عدل، اعطي لكل ذي حق حقه، ثم ذلك اطلب الصلح، خلاص. فتعدل بين اثنين صدقة، أن تحكم بالعدل بين اثنين، تعطي لكل ذي حق حقه، أو تصلح بين متخاصمين، ماشي. وتعين الرجل في دابته، معناها يعني أو تقدير صدقة. توضيح هذه المساعدة وهذه الإعانة، فتحمل له عليها، يعني هو راكب فوق الدابة وطلب منك مثلا شيئا من الأرض أن تناوله إياه، أو مثلا طلب منك مثلا شيئا تشتريه وهو على دابته. طبعا الدابة يدخل فيها الأمور الحديثة كالسيارة والدراجة وغير ذلك. فرجل مثلا راكب سيارة، فهو لو نزل من السيارة وطرف السيارة، فطبعا يعني ممكن تكون في مشكلة أو في مثلا تعطيل، فهو ممكن يشير إلى مسلم أن يأتي له من البقالة أو من محل كذا وكذا، مثلا هات لي كاسة مية أو أي شيء، أو رغيف خبز، أي حاجة، فأنت تعينه فتحمل له عليها، ماشي. طبعا دي يعني أقرب صورة ليها في الوقت المعاصر ليها مثل هذه الصورة، وصور كثيرة، ولكن أشهرها بعض الناس مثلا يكون الكفرات بتاعة السيارة مثلا مبنشرة، يعني محتاجة تغيير، فيقف في الطريق مثلا يبحث عن حد يساعده، فتلاقي أكثر من واحد ينزل يساعده، فهذا كأنه يحمل له عليها، يحمل له عليها، يساعده في ايه؟ في السيارة، او ترفع له عليها متاعه، يعني وقع منه شيء، او بعد ما ركب نسي مثلا حاجة في الارض، فانت بتناوله اياه. فإما ان تحمل له، يعني ترفع له اي شيء منها المتاع، او تساعده بشراء شيء او غير ذلك. وبعضهم قال بل تحمله، تساعده على الركوب، تحمله هو، فتحمله عليها، مش فتحمل له، او فتحمل له قد يراد بها ان تساعده في ركوب الداب، اللي هي مثلا في العصر الحديث ايضا اللي مثلا محتاج ايه دفع في للسيارة، اللي هي زقة للسيارة مثلا في الصبح مثلا ولا حاجة، البطارية مريحة شوية وهو بيدور العربية او السيارة للهجة الخليج او الصحيح، يعني السيارة يجي ايه ما يفعل حد يزقه او يدفعه او يدفه، ماشي، عشان كل اللهجات ايه، فمحتاج حد، فالناس تنزل تساعده، او اشتراك، يحط ايه اشتراك ياخد منه وصلة، ماشي. فده يعتبر ايه ايضا مساعدة في الدابة اللي هو ايه التي يركبها، اما ان تحمله تساعده على الركوب، ماشي، او تحمل له اي تعطيه الأشياء التي افتقدها مثلا في الأرض أو في المحل أو في أي مكان ماشي، سواء متاع أو غيرها، كل هذا أيضا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. اعلم أن الكلمة مسؤولة أو مسؤول أنت عنها يوم القيامة، والكلمة خطيرة. بالكلمة يدخل الإنسان الجنة أو يدخل النار، يعد من المسلمين أو من الفجار. بكلمة الله عز وجل أو بالكلمة يصبح الحرام حلالا. كأن يقول رجل زوجني، قال الآخر زوجتك. فهذه كلمة، وغير ذلك أشياء كثيرة تنعقد بالكلمة. فالإيمان يبدأ أو الإسلام يبدأ باللسان أو بالكلمة. فخطورة الكلمة لها خطورة عظيمة، ولكن ليس هذا أيضا محل تفصيل لمعنى أو لمهمة الخطورة أو مهمة الكلمة أو خطورة الكلمة. ولكن المهم أن نتكلم على أن الكلمة الطيبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقل خيرا أو طيبا، يقل معروفا، يقل خيرا، كل نوع الخير. تأمر بمعروف، تأمر بطاعة، تذكر بالله، تذكر الله، كل هذا كلمة طيبة. وأيضا النهي عن منكر كلمة طيبة، تقول الإنسان كف عن المعصية، هذا أيضا كلمة طيبة. فالكلمة إذا خرجت من اللسان فكالسهم يخرج من الوتر، فإما أن يكون لك أو عليك. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تمشي إلى المسجد، لذلك كثير من أهل العلم يستحبون للذي يذهب إلى المسجد أن يمشي ولا يركب، يمشي ولا يركب. لماذا؟ لأن بكل خطوة له صدقة وله حسنة، ترفع عنه سيئة، تحط عنه سيئة، ويكتب له حسنة، وبهذا أيضا يكون له صدقة، مش حسنة بس، كأنه تصدق. طيب هذا لو إنسان ركب سيارة، نرجو أن يكون من هذا، ليس عندنا دليل على المنع من هذا، وأيضا ليس هناك دليل على ثبوته، ولكن نرجو من الله عز وجل أن يكتب بهذه الخطوات أيضا أو بهذه المسافة. حتى إن بعض أهل العلم قال أن يقلل الإنسان خطوته إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة، يمشي يقلل الخطوة تحته، ليه؟ يكثر الخطوات، ماشي؟ هذا تفسير بعض العلماء. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، من أعظم الأمور التي يغفل عنها الناس، تميط الأذى. أي أذى؟ أي شيء يتأذى منه المسلم أو يتأذى منه الناس يكون في الطريق، فعليك أن تزيله. ويكفي أنه من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 كما في رواية شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. فالطريق له حق، فالطريق ليس ملكك ولا ملك أي إنسان، إنما هو ملك لله عز وجل. فجميع ما على الأرض ملك لله، بما فيها ما تدعيها أنت أنه ملكك، نعم أنت تشتريها وأنت مالكها في الدنيا، أما الذي خلقها والتي ترجع إليه فهو الله سبحانه وتعالى. فالذي أعطاك المال وأعطاك الصحة لتشتري هذا البيت وتبنيه وزوجة، وأعطاك زوجة، رزقك الله عز وجل زوجة وأولادا لتسكن في هذا المكان. أيضا أمرك بأن تجعل طريقا للناس يمشون فيه، ولا تؤذي المسلمين في طرقاتهم. وأيضا بعض الناس يظن أن الأذى يكون من سكان المكان، بل قد يكون الأذى من المارين. واحد ماشي ويعمل أي أذى، يرمي فضلات أو يرمي مثلا زبالة، يرمي أي حاجة في الشارع بعيد عن صندوق الزبالة أو صندوق المهملات، فنقول له اتق الله، هذا أذى، خاصة إن كان فيه شيء يجرح الإنسان أو يصيبه بأذى، وأنت مطالب بإزالته، لا العكس، أن تؤذي غيرك، بل أنت مطالب بإزالة الأذى. فإماطة الأذى عن الطريق، يكفي أن رجلا أزال شوكة، جذع شجرة من الطريق، وهذا كان يؤذي الناس، أزاله من الطريق فشكر الله عز وجل له. فمن أراد أن يشكره الله عز وجل على فعل الخيرات فعليه أن يزيل الأذى عن الطريق، وهذا الذي تقوم به بعض الدول. مثلا عندهم قسم اسمه الإشغالات أو البلدية أو غير ذلك. نعم هم محقون في إزالة هذا الأذى أو هذه الإشغالات التي في الطريق، ولكن أخطأوا أو يخطئون في طريقة إزالتها، هم يزيلونها إزالة مع فقدان السلعة التي مثلا الباعة الجائلين أو بعض الأشياء الموجودة في الطرقات، هم يعني يتلفونها ويفسدون على صاحبها هذه السلعة، ولذلك هم محقون في إزالتها ولكن أخطأوا، بل يضمنون هذا المال الذي ذهب على صاحب السلعة أو صاحب الأشياء الموضوعة في هذا المكان. نعم تحذر مرة واثنين وثلاثة، بعد كده تأخذها ثم تردها إليه في مكان آخر، يعني تأخذها وتحافظ عليها إن ليس ملكك. هو أخطأ فلا يحاسب أو لا يعالج الخطأ بخطأ أعظم منه. فإزالة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان، وهذا لك صدقة ولك أجر. وكما قلت لك يكفي أن الله عز وجل شكر لرجل أزال الأذى عن الطريق. فهذا الحديث يكمل الحديث الآخر، لأن فيه أنواع الصدقات التي يقوم بها المسلم إن أراد هو أن يتصدق عن كل سلامة من جسده في كل يوم. ولكن الهدية في آخر الحديث أو في رواية أخرى رواها الإمام مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك كله ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى. ويجزئ عن ذلك كله، عن 360 صدقة دول كل يوم، ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى. طيب صلاة الضحى مشروعة، أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات. وبعض الصحابة رد صلاة الضحى في أول الأمر ثم بعد ذلك فعلها. لما قيل له هذه الصلاة قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، يعني هو لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، فلذلك يعني أنكر هذه الصلاة. وبعضهم قال بل هو أنكر المحافظة عليها. بل أراد الإنكار المحافظة عليها في المسجد، فيصليها الإنسان مرة في المسجد مرة في البيت، مرة ركعتين، مرة أربعة، مرة ثمانية. فيعني إن أكملها ثمانية ركعات وأوسطها أربع وأدناها ركعتين. طبعا أنت لو صليت ركعتين مرة ممكن تصلي الثانية أربعة، ممكن تصلي ثمانية كما شئت، يعني اثنين أربعة ستة ثمانية، يعني يكون على الزوجي. وصلاة الضحى متى تكون صلاة الضحى؟ ها، قبل الزوال، قبل الزوال، يعني تقريبا بإيه؟ بنص ساعة، قبل الزوال بنصف ساعة. صلي صلاة الضحى في هذا الوقت. بعض الناس يصليها بعد صلاة الفجر، يجلس في المسجد، وإذا جاء إذا طلع في الشمس قام فصلى هذه الصلاة وانصرف. نعم جائز، ولكن الأفضل أن يصلي الإنسان هذه الصلاة قبل الظهر بنصف ساعة، ساعة لربع، ولكن لا يزيد، لا يزيد مثلا ما يخلاش قبل الظهر بعشر دقائق، لأن هذا وقت الزوال. وهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الزوال، عند الزوال، زوال الشمس، لا يجوز للإنسان أن يصلي. ماشي، لا عند طلوع الشمس اللي هو بعد صلاة الفجر مباشرة، ولا عند غروب الشمس اللي قبل المغرب، ولا عند الزوال. خلاص، ده نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، كما في حديث عقبة بن نافع. طيب، عقبة بن عامر. ده بالنسبة لصلاة الضحى أنها مشروعة، وجمهور الصحابة والتابعين على جوازها، وأن أقلها ركعتان وأكثرها ثماني وأوسطها أربع، وتصلى في البيت أو تصلى في المسجد في وقت في مكان عملك، أي مكان، وقتها قبل الظهر بنصف ساعة أو بساعة لربع مثلا، يعني ساعة لثلث، مش مفيش حد يمسك إليه الوقت ويعدها. الشيخ قال ساعة الا ربع، ساعة الا ربع، الشيخ قال نص ساعة، لا الشرط يعني 35 دقيقة، 45، 40 كده، يعني ممكن 25، نص ساعة، 27 دقيقة، اي حاجة يعني. المهم قبل الظهر بعشرة دقيقة توقف عن الصلاة، او ربع ساعة توقف عن الصلاة، لا يجوز. ماشي، قبل الظهر بربع ساعة توقف عن الصلاة، لا يجوز ان تبدأ الصلاة قبل الظهر بهذه المدة، لهذا وقت الزوال. فهذا الحديث يكمل الحديث الآخر في أنواع الصدقات التي يقوم بها الإنسان إن أراد أن يتصدق عن كل عظمة في جسمه. طبعا إن فعل هذه الأمور كلها كان خير وأولى وأكمل وأحسن وأفضل وأعظم، أن يعدل بين اثنين، وأن يعين الرجل في أمور في الأمور الحياتية اللي هي في الأمور اليومية، مثلا بيحتاج حاجة تساعده فيها. ماشي، طبعا هذا في قياس، ساعد مسلم مثلا على أي شيء، أي شيء واحد محتاج مساعدة فتبي تساعده. ماشي، أو تتكلم بكلام طيب، تكثر من الذهاب إلى المسجد، كل هذا صدقة. وكما ذكرنا في الحديث الماضي أيضا، كل هذه الصدقات تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح وجماع الرجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل هذا صدقة وغيره كثير. ولكن أين العمل؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال أين العمل؟ أين من يطبق هذا؟ نسمع كثيرا ونتكلم كثيرا ونعلم أيضا كثيرا عن هدي النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الذي يطبق وينفذ أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بهذا الأمر، فيكون من أهل الصدقات، من أهل الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات. فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ويعني أعتذر على يعني على الإطالة، فأردنا أن نأخذ حديثين مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله موعدنا يوم الأحد إن شاء الله عز وجل. وإياكم يا شيخ وإياكم، وأستأذنكم للخروج، يعني أنا في على عجل يعني. أحسن الله إيه، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.